لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرني المنذر قال أخبرني يونس حاهم وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حسنت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يمسكان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائل. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله: فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مراد مسلم من هذا الإسناد أن يذكر من تابع هشاما في الطرق السابقة، فذكر ابن شهاب فهو الذي يجتمع مع هشام في الرواية عن أبي هشام وهو عروة بن الزبير. ومسلم ذكر في هذا الإسناد ثلاثة شيوخ واعتنى بألفاظ هؤلاء الشيوخ على بطريقة فيها دقة، فيها بيان من زاد زيادة بعضهم على بعض. حرمل ابن يحيى التجيب المصري تلميذ الإمام الشافعي: أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب قرشي، أخبرني يونس بن يزيد الأيلي. ثم حول الإسناد إلى أبي طاهر أحمد بن عمرو السر وهو أيضا مصري، ومحمد بن سلم المرادي أبو الحارث أيضا مصري. فشيوخه الثلاثة حرملة وأبو الطاهر ومحمد بن سلمة في هذا الحديث شيوخه الثلاثة من مصر، ويروون عن ابن وهب قال حدثنا ابن وهب حرملة قال أخبرني، وأبو الطاهر ومحمد بن مسلمة قالا حدثنا، وفي الرواية الأولى ابن وهب أخبرني يونس، في الرواية الثانية حدثنا ابن وهب عن يونس. ثم يلتقي الإسناد في ابن شهاب، ثم يرويه ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشيوخ الثلاثة رووا الحديث بسياقة زاد بعضهم على بعض في أشياء، واختلفت ألفاظ بعضهم عن بعض، وهذا الذي اعتنى مسلم في بيانه كما سيأتي في الجمل المعترضة في سياق الحديث. عن عروة، أخبرني عروة عن عائشة قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول وخسف القمر، وهنا قالت خسفت الشمس، فالخسف يطلق على الشمس والقمر، وليس الخسف خاصا بالقمر والكسف خاصا بالشمس، وإنما الخسف ذهاب النور بالكلية، والكسف ذهاب بعضه دون بعض، فيطلق الخسف والكسف كل منهما على الشمس وعلى القمر بدلالة هذه الرواية. والناظر في ألفاظ الصحيح فيما يأتي أن الرواة توسعوا في هذا، فبعضهم في حديث عائشة قال خسفت، وبعضهم قال كسفت، والأمر فيه سعة وفيه تناوب الأفعال مكان بعضها بعضا، والتخفيق في المعاني في الحروف المشتركة، كسف وخسف بينهما حروف مشتركة، فبينهما معنى مشترك وهو الذهاب. وذكرت لكم كل فعل ثلاثي، كل فعلين ثلاثيين بينهما حرفان مشتركان، فبينهما إيش؟ بينهما اشتراك المعنى. وهذه يعني بلاغة العرب، حتى أن من بلاغة العرب أن النطق مكان مخرج الحرف له صلة بمعنى، يعني الأفعال السهلة لها الحروف المرخية والأحلام الشدة وهكذا، يعني يوجد صلة أيضا، وهذا الآن مبحوث في إعجاز القرآن بكثرة في هذا الوقت. طيب، قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم مرة خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ الراجح مرة، هذا مذهب المحققين وهذا مذهب الأئمة الكبار. ووجدت عبارة جميلة لبعض المصريين الفلكيين ممن درسوا الفلك في فرنسا في وقت متقدم، نقلها العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقة جميلة له على المحلة، قال: لقد حاولت كثيرا أن أجد من العلماء بالفلك من يظهر لنا الحساب الدقيق في عدد الكسوفات التي حصلت في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وتكون الرؤيا رؤيتها بها ممكنة، وطلبت ذلك من بعضهم مرارا. يعني النفزع الإنسان له الاختصاص، ولا سيما إذا كانت أصبحت عندهم نظريات قطعيات لا تحتمل الرأي ولا تحتمل القيل والقال، فمثل هذا يعتمد عليه، فمثل هذا يعتمد عليه. قال: فلم أوفق إلى ذلك إلا أني وجدت للمرحوم محمود باشا الفلكي جزءا صغيرا سماه نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام، ألفه باللغة الإنجليزية الفرنسوية، ألفه باللغة الفرنسوية وترجمه إلى العربية الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا، وطبع في بولاق سنة 1305، أعاد طبعه العلامة الأديب الشهير الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وقدم له وأثنى عليه طبعه من قريب. قال: وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة. ما نشك أن هذه الحادثة كانت في السنة العاشرة، إذ أنها معلقة بوفاة إبراهيم، ووفاة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كانت في السنة العاشرة. قال: وهو اليوم الذي مات فيه إبراهيم، ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة المنورة في يوم الاثنين في 29 شوال سنة العاشرة للهجرة الموافق ل 27 يناير سنة 632 ميلادية في الساعة 8:30 هذا الفلك سهل يأتي بهذا. يعني هذا الكلام، هذا الحادثة التي معنا كانت في يوم 2 في 27 يناير سنة 632 للميلاد، و 29 شوال في السنة 10 للهجرة، وكانت في وقت الضحى في الساعة 8:30 صباحا. كانت والحديث التي تأتينا بعد قليل بعض الروايات تأذن بأنها كانت في وقت الضحى، أن هذا الخصوص كان في وقت الضحى، ومتى كسفت الشمس في وقت الضحى يظهر ذلك جليدا، يظهر ذلك جليدا. قال وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت إبراهيم، وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزا لبعض النبهاء من العالمين بالفلك إلى حساب الكسوفات التي حصلت بالمدينة في السنين 10 الأولى من الهجرة، أي إلى وقت وفاته صلى الله عليه وسلم. قال فإذا عرف بالحساب على الكسوفات في هذه المدة أمكن التحقق من صحة إحدى المسلكين، إما حمل الروايات على تعدد الوقائع، وإما ترجيح الرواية التي فيها ركوعات في كل ركعة. وأنا أميل جدا إلى الظن بأن صلاة الكسوف لم تكن إلا مرة واحدة. ويقول تتم الكلام العلامة أحمد شاكر، قد فقد علمنا من رسالة محمود باشا الفلكي أنه حصل خصوص القمر في المدينة إلى آخر كلام. الشاهد أن الكلام مرة واحدة هو الصواب، وهو الذي عليه أهل الفن، يعني عن أهل الفلك أولا، ثانيا وعليه أهل الصنعة الحديثية، ومن أهم هؤلاء الإمام مسلم. ولما ذكر رواية حديث عائشة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 3 ركوعات، أعلها بطريقته المعتادة التي لا يقف على إعلالها إلا من خبر صنيعه وعرف منهجه في صحيحه. وتأتينا قريبا، تأتينا قريبا الرواية التي فيها الإعلال، وكيف أن مسلما لما رواها نبه قارئ صحيحه على أن هذه الرواية معلة ولم تصح ولم تثبت، وجزم وكشف عن وجه إعلال مسلم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبير، وبالضبط وبالتحديد في الجزء الثالث صفحة 27-28 لما نقل الرواية المعلة بين توضيح هذا الإعلال. وبودي لو قامت دراسة متخصصة في بيان إعلال البيهقي لبعض الألفاظ الموجودة في الصحيحين مع بيانه إلى طريقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الإعلال في صحيحه. لا تقول شيخ ضعف حديث صحيح مسلم، أنا أقول مسلم رواه وضعفه، لكن سلك مسلكا لا يعرف هذا التضعيف إلا من يعرف منهجه، وإلا من صبر طريقته في الإعلال، ومن غير ذلك يكون الإنسان يعني يتخبط. ولذا من الأهمية بمكان في حق من شرح صحيح الإمام مسلم أن يكشف عن منهجه، وأرجو الله تعالى أن يوفقنا إلى مزيد من فضله في هذا الباب. والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري هم على هذا المنهج وهذا المحيع، وكذلك الإمام ابن عبد البر فقد ذكر كلاما صريحا واضحا جليا في كتابه التمهيد أن كل رواية فيها زيادة على الركوعين إما أنها معلة أي لها عدلة خفية، وإما أنها وهم من راو ضعيف. وهذا المسلك هو الذي اعتمده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صلاة الكسوف، فقرر أن هذا الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وأن الروايات الصحيحة لأحاديث الكسوف لا تأذن إلا بالقول بأن هذه الصلاة تصلى بركوعين دون الأحاديث الأخرى، فهي لم تثبت. ولشيخنا رحمه الله جمع حسن مستطاب، فذكر في رسالته الكسوف 21 حديثا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حجرته إلى المسجد، أي فصلى صلاة الكسوف في المسجد، ولم يخرج بالمصلى ولم يخرج بالصحراء كما يفعل صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاة العيد أو في صلاة الاستسقاء. فمن السنة في صلاة الكسوف والكسوف أن تكون في بيوت الله عز وجل. فقام وكبر وصف الناس وراءه، وكان ذلك في مسجده كما سيأتي التصريح به في روايات أخرى إن شاء الله تعالى. فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع الأول نحوا من سورة البقرة، وهذا القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام الذي تسبقه فاتحة الكتاب باتفاق، إنما هو أطول قيام. ثم القيام الثاني بعد الركوع الأول أقصر منه قليلا، ثم القيام الأول في الركعة الثانية أقصر من الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم القيام الثاني في الركعة الثانية أقصر من الركوع الأول في الركعة الثانية. هذا هو الراجح وهذا هو المراد من الروايات التي سبقت. قالت: فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال. النبي صلى الله عليه وسلم الآن إمام المأموم. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم صلي إيش الآن؟ إمام. اسمعوا اسمعوا وافهموا، علمني الله وإياكم. قالت: ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. ماذا يقول الإمام؟ سمع الله لمن حمده. وماذا يقول أيضا؟ ربنا ولك الحمد. المأموم ماذا يقول؟ الإمام ماذا قال؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب انتبهوا، رواية إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ من أي ساوى الإمام المأموم في ربنا ولك الحمد؟ والحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا إيش؟ ربنا ولك الحمد. والنبي في صلاة الكسوف قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ولذا استدل الإمام الشافعي ومن بعده من هو على مذهبه ولا سيما المحققين منهم ومنهم الإمام الشارح الإمام النووي رحمه الله فيما يأتينا عند قراءة شرح هذا الحديث، هذا دليل على أن الإمام والمأموم يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأن الاستدلال بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده إن وافقنا عليه فينبغي أن لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد. الحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. فلما رأينا في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، وهو الذي قد ثبت أنه قال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وورد ذلك صراحة في رواية عند الدارقطني في غير صلاة الكسوف، ولكن هذه الرواية فيها ضعف. ورأيته المسبوق، فإن المسبوق فيما يأتي بعد سلام الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، ولا فرق بين الركعتين اللتين يدركهما مع الإمام وبين الركعتين التي يقوم فيصليهما بعد الإمام، لا فرق بين الأمرين. قال ثم قام فاقترأ قراءة طويلة ثم قام فاقترأ قراءة طويلة. طيب هذا الذي يقوم فيقترئ قراءة طويلة يبدأ بالفاتحة أم لا يبدأ بالفاتحة؟ يبدأ أو لا يبدأ؟ الراجح أنه يقرأ الفاتحة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، ولم يخالف فيه إلا محمد بن مسلم المالكي، فهو الذي خالف ويقول الإمام يتابع القراءة ولا يبدأ بقراءة الفاتحة بعد القيام من الركوع الأول في صلاة الكسوف، وبعد قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يتمم القراءة الأولى أم يبدأ بالفاتحة؟ إيش الراجع؟ يبدأ بالفاتحة، وهذا أمر متفق عليه، وهذا أمر متفق عليه. ولذا القيام بالتسميع، أن هذا قيام بالتسميع ولا هذا قيام بالقراءة؟ هذا قيام بالقراءة، هذا قيام بالقراءة وليس قيام بالتسميع. والأصل في الصلاة أنها توقيفية، والأصل في صلاة الكسوف أنها قراءة وركوع ثم قراءة وركوع، والأصل في القراءة التي علمنا إياها الشرع استصحابا لعادة الشرع في حكمه أن الأصل قراءة الفاتحة. ولذا أنا أستفيد من هذا أن الاصطلاح وعرف الشرع الأصل أن نبقى عليه وأن لا نتزحزح عنه إلا بدليل. إذا إخواننا اللي يقولوا في موضوع الجمع في المطر، ما أدرك من النبي جمع هكذا؟ طبعا أنا أقول لك في القصر، لما أدرك من قصد النبي خطر هكذا؟ هذه اصطلاحات أصبحت معروفة، فالعلماء يقولون بمجرد القيام من القراءة مع عدم التصريح بقراءة الفاتحة إلا أن العادة التي سنها الشرع في أن الركوع يسلمه قراءة، والقراءة تكون دائما بفاتحة وما تيسر من القرآن، تكفي في إثبات، تكفي في إثبات إيه؟ في إثبات قراءة سورة الفاتحة. قال ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، أدنى من القراءة في الركعة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني. وهنا مسألة، لو أن مسبوقا أدرك الركوع الثاني دون الركوع الأول، هل يعتد به؟ هل يعتد بها ركعة أم لا يعتد؟ الخلاف حاصل بين أهل العلم، وابن قدامة في المغني يقول إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني احتمل أن تفوته الركعة. قال القاضي أبو يعلى لأنه قد فاته من الركوع ركوع أشبه ما لو فاته الركوع في غير هذه الصلاة، ويحتمل أن صلاته تصح لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد فيجتزئ في حق المسبوق. يعني الأمر فيه نظر، الأمر فيه خلاف. طيب من كان يعتقد أن صلاة الكسوف ثلاث ركوعات ففاته واحد وأدرك اثنين، تحسب ركعة ولا تحسب؟ يقول بعض الحنابلة فأما على الرواية التي يركع أكثر من ركعين فإنه يكون مدركا للركعة إذا فاته ركوع واحد لإدراكه معظم الركعات، يعني معظم الركعات هو يصلي ثلاثة وأربعة، يعتقد ثلاث ركعات وأربع ركعات، أدرك ثلاثة فاته واحد، أدرك اثنين فاته واحد، أدرك أربعة فاته واحد، فإذا أدرك المعظم فهذا يحتمل أن يقال أنه أدرك الركعة. لكن بناء على ما قلنا وتفريعا على ما رجحنا في أن صلاة الكسوف لا تثبت إلا الروايات التي فيها ركوعان، فمن فاته ركعة ولم وأدرك الركعة الثانية فهذا لم يدرك الركعة، والواجب عليه عند تسليم الإمام أن يقوم ويأتي بركعة فيها ركوعان، والأصل في العبادات التوقيف. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة ولا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة ركعتين بعد تسليم الإمام، أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟ فقال رحمه الله أن الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى من ركوعين، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفياتها في النصوص الصحيحة. فإذا لم تفوت ركعة إيش عمل؟ فوت ركعة وأدرك الركوع الثاني، فاته الركوع وأدرك الركوع الثاني، هذا ما يحسبها ركعة، والواجب عليه أن يأتي بركعة. هذا أرجح الأقوال. قال فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد. ولم يذكر أبو الطاهر، من هذا أبو الطاهر؟ من هذا أبو الطاهر؟ حد الشيوخ الثلاثة. ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد، يعني هذه جملة اعتراضية ليس من حديث عائشة، هذا من كيس الإمام مسلم. مسلم رحمه الله تعالى الآن يقارن بين الروايات، فيقول أبو الطاهر المذكور أحمد بن عمرو المصري ما ذكر ثم سجد. إذن عدم ذكر ثم سجد لا يعني عدم السجود. طيب، عدم ذكر تطويل في الركوع الثاني هل يلغي تطويله؟ طيب، في أحاديث في حديث عائشة فيما سبق وفيما يأتي لم يذكر تطويل النبي صلى الله عليه وسلم بين سجدتين، يعني سجد لكن لم يذكر أنه سجد سجدتين. صلاة الكسوف والركوع كم سجد فيها؟ يجوز لواحد يقول ثم سجد ما في سجدتين وفي اعتدال بين السجدتين، وبالتالي صلاة الكسوف والخسوف تختلف عن الصلاة العادية بأن فيها ثلاث، بأن فيها ركوعان وفيها سجدة واحدة. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا خلاف الصلاة أولا، ثانيا لأنه قد ثبت ذكر السجدتين في أحاديث أخرى، بل ثبت التطويل بين السجدتين أيضا في أحاديث أخرى، فالتطويل ثابت. فعند مسلم من حديث جابر ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فذكر في كل قيام ذكر إيش؟ التطويل. ثم نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، وفي رواية عند النسائي وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو فيها ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس ثم جلس. هذا في حديث عبد الله بن عمرو في رواية النسائي وابن خزيمة، ثم جلس بين السجدتين قال فأطال، قال فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد، ثم سجد السجدة الثانية. قال الحافظ بن حجر لم أقف على شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذه الرواية، لم أقف على رواية فيها التطويل في الجلوس بين الركعتين إلا بين السجدتين إلا هذه الرواية، رواية عبد الله بن عمرو عند النسائي وعند ابن خزيمة، ورفض النسائي وإسناده حسن. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال، قال شعبة وأحسبه قال في السجود نحو ذلك. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في سجوده، وهذه الزيادة حسنة، حسنة الإسناد، حسنة المعنى، فهذه فيها زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد أطال السجود وصنع مثل ذلك في التطويل بين السجدتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد كان يبكي خوفا وخشية من الله عز وجل. طيب قال ثم سجد، يعني ثم سجد أي بين السجدتين، سجد سجدتين وأطال السجدة الأولى وأطال الجلوس في ما بين السجدتين ثم أطال السجدة الثانية. قالت عائشة ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، صورة صلاة الكسوف في الركعة الثانية كصورتها في الركعة الأولى حتى استكمل صلى الله عليه وسلم 4 ركعات و4 سجدات. إذن عدم ذكر السجود من قبل أبو الطاهر إنما هو وهم منه، ما ذكر السجود، ما ذكر. لكن العادة في من يروي الحديث يذكر للمخاطبين ما يفهمون، فالمخاطبون يفهمون أن النبي طول في القيام والركوع والقراءة، سيطول في السجود وسيطول بين السجدتين. فهو لما يعني لم يذكر السجود هو يعتبر نفسه أنه ما أخل بشيء. لكن نحن الآن نبحث الرواية التي ثبتت عن عائشة بلفظها رضي الله تعالى عنها ماذا قال، ثم بعد ذلك الرواة تصرفوا فيما روي عنها، فبعضهم أنقص شيئا، وهذا الذي أنقص أبو الطاهر ما رأى نفسه أنه قد أخل. لو كان معنا ويسمعنا لقال ليش عملت، يعني أنتم تعرفون أن النبي سجد سجدتين في السجدة، لأني قلت في الرواية، لا ما قال، لا قال في الرواية، هذه الرواية قال فيها، قال حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، ليش يكون في الجنة؟ هو قال أبو الطاهر في هذه الرواية قال حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، تحصيل حاصل ثم سجد، صحيح؟ تحصيل حاصل ثم سجد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استكمل 4 ركعات واستكمل 4 سجدات واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسجوده. قال وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة. طيب لو تداخل الكسوف مع الكسوف مع الفريضة أيهما يقدم؟ قدم يا شباب أحمد فريضة، مقدم الفريضة. لماذا مقدم الفريضة؟ لأن الفريضة مقدمة على صلاة الكسوف والخسوف. يعني في رمضان أظن الماضي أو الذي قبله لما وقع كسوف القمر، أخونا أبو أحمد صلى في مسجد الرحمة، فبقي يصلي حتى طلعت الشمس من الفجر حتى طلعت الشمس، فأدخل صلاة الكسوف في داخل صلاة الفجر حتى انجلت الآية. فإذا تداخلت الفريضة مع الصلاة نقدم الفريضة، ولو أطلنا الفريضة فلا حرج، لو أطلنا الفريضة فلا حرج. قال وانجلت الشمس، الشمس إذا انجلت جميعها تنتهي الصلاة. طيب إنسان تأخر في صلاة الكسوف، تأخر في الدخول بها وانجلى بعضها، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأنه لو وقع هذا الخسوف بهذا المقدار لصلي له. فوقع خسوف في الشمس الكلية والإمام حتى هيأ نفسه ونادى الصلاة جامعة وجاء الناس، فيريد أن يدخل في الصلاة وبدأ الانجلاء اليسير. فلو كان هذا الخسوف مع الانجلاء الحاصل، لو كان هذا الخسوف هو الموجود لجازت الصلاة به منذ البداية، فنحن لا نمنعه من أن يصلي. طيب لو انجلت وشك، هو متيقن الكسوف حصل، كسوف حصل متيقن، ووقع شك عنده هل جلى ولا من جلى، يصلي ولا يصلي، استصحب اليقين، واستصحاب اليقين يقتضي الصلاة، استصحاب اليقين يقتضي الصلاة. فإذا وقع المصلي في شك هل وقع الانجلاء أم لم يقع، فيبقى سبب الصلاة قائما ويصلي. طيب سلم من الصلاة ولم تنجل الشمس أو القمر وبقي الكسوف قائما، ماذا يصنع؟ ينشغل بالدعاء. لو أطال الخطبة قليلا لا حرج. ومن السنة كما يأتينا في هذه الرواية وغيرها من الروايات أنه هنالك خطبة الكسوف والخسوف، فلو أطال بها قليلا فلا حرج، ولو بقي جالسا ذاكرا ربه داعيا مكبرا كما ورد في حديث عائشة فيما مضى كذلك لا حرج، ويبقى على هذا الحال حتى يقع الانجلاء ولا يصلي مرة أخرى، ولا يصلي مرة أخرى. قال: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس. إذن في صلاة، في خطبة لصلاة الكسوف والخسوف في خلاف بين أهل العلم، مذهب أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يقولون في صلاة، ولذا سمعتم في الدرس الماضي أن الإمام البخاري في كتابه الكسوف بوب في كتاب الكسوف بقوله: باب خطبة الإمام في الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف. وتبويب الإمام النسائي في سننه أقوى من هذا التبويب، فبوب عليه بقوله: باب القعود على المنبر بعد صلاة الخسوف، باب القعود على المنبر بعد صلاة الخسوف. وبخاري علق قد قالت عائشة وأسماء، وحديث أسماء يأتي لك قريبا، قالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة فهموا أن الخطبة تراد لذاتها وليست المراد منها أنها موعظة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر لهذه الخطبة حتى يبين للناس الجهالة التي يعتقدها بعضهم من أن الشمس أو القمر تنخسف لموت أحد أو حياته. قال الحنفية والمالكية قال: لا يوجد خطبة لصلاة الكسوف. قال: والنبي خطب فقط لبيان هدم ما كان يعتقده الناس في ذاك الزمان. الصحابة ما فهموا هذا، الصحابة فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأراد الخطبة، فقالت عائشة: خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قالت أسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الناظر في الخطبة في الروايات السابقة والروايات اللاحقة، الروايات التي معنا فيها ذكر لغير ما يعني هدمه النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد الناس، فيها ذكر أشياء أخرى، فليست الخطبة فقط لهدم هذا المعتقد الفاسد. لو استجد معتقد آخر عند الناس فأيضا يهدم، فالخرافات والأخطاء لما البشرية تبتعد عن الوحي الذي فيه العصمة يشيع بينهم، ويحتمل أن تتغير هذه المعتقدات، ولذا هذه الخطبة باقية وليست هي يعني كانت لسبب، كانت لسبب وهذا السبب قد انزال، فإن الخطبة فينا إذ لا داعي لها. هذا الكلام يعني ليس بصحيح، والأصل في العبادات وصلاة الكسوف من العبادات أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف على حالة معينة ثم خطب وأراد هذه الخطبة. قال: فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، الثناء هو تكرار الحمد، تكرار الحمد ثناء، وتوسيعه تمجيد. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته. كانوا يعتقدون أن العظيم إن مات أو الشرير إن ولد فالشمس حينئذ تتأثر والقمر تتأثر، وهذا عقيدة فاسدة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وما من أمة من الأمم إلا وعندها خرافات، والخرافات ضليعة في الأمم. وأذكر أنني قرأت بأبي حيان التوحيد في كتابه البصائر والذخائر كلاما موسعا مطولا جميلا، فيه تحليل لنشوء الخرافة وكيف تنشأ الخرافة. ولما كان في النفس البشرية حب لمعرفة الغيب والأشياء التي تغيب عن العين وتغيب عن الحس، وربما تقوم حولها اعتقادات باطلة، فلبى الشرع الحاجة التي في النفس البشرية فملأ هذه القوة بذكر الجنة والنار وحياة البرزخ وأشراط الساعة والفتن آخر الزمان. فهذه قوة في النفس تستشرف الغيب وتحبه، والشرع كاف واف. فالله الذي خلق هذه القوة أملأها بغذائها الصحي، والخرافة غذاء فيه سموم. ولعل أول الانحراف في الخرافة يوصل في آخرها إلى انحراف في المعتقد، فالشرع حسم هذا الأمر وحسم هذا الباب، وقلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر من جذوره. قال: فإذا رأيتموها فافزعوا، الفزع المبادرة والإسراع واللجوء بخوف إلى الله عز وجل. فافزعوا، للصلاة، صلاة تفزع فيها عند الآيات. فمتى حصلت أي آية من الآيات فالناس يصلون صلاة الكسوف والخشوع. إذا حصل شيء فيما يسمى اليوم بالفلك والمجرات واقتراب كوكب من كوكب، أي شيء، آية عجيبة لم يعهدها الناس، الزلازل كما ثبت عن أنس لما كان في البصرة حصل زلزال فصلى بهم صلاة الآيات، وصلاة الآيات هي صلاة الكسوف. وأخذ أهل العلم ذلك، وثبتت صلاة الآيات على ألسنة السلف الصالح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله. فكل آية تحصل في الكون سواء العالم العلوي أو العالم السفلي أو في البحار أو في البر، فهذه الآيات التي تحصل ولم تكن معتادة فيصلى لها صلاة الكسوف، يعني السنامي الذي حصل يصلى له صلاة الكسوف. فكل آية من الآيات التي تحصل في هذا الكون يصلى له صلاة الكسوف. قال: فصلوا حتى يفرج الله عنكم، ابقوا في صلاتكم وطولوا صلاتكم وتضرعوا إلى ربكم وأحسنوا هذه الصلاة بقلوب خاشعة مقبلة على الله عز وجل، فافزعوا إليها بسبب هذا العارض الذي حصل حتى يغيب هذا العارض. قال: حتى يفرج، الله عنكم، حتى يزول عنكم هذا العارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذه الصلاة، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم طويلة: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، كل شيء وعدكم الله تعالى به، وكل شيء أنتم سائرون إليه وستلجونه وترونه بأعينكم، أراني ربي عز وجل هذا الأمر رؤيا حقيقية معاينة. في رواية حديث جابر قال: رأيت في مقامي هذا كل شيء عرض، قال: عرض عليه كل شيء تلجونه. وفي حديث أنس: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. في رواية: مسلت لي. وفي رواية: صورت لي. فهذه كلها رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، أراه الله الجنة وأراه الله النار، ولم يبق بينه وبين الجنة وبينه وبين النار على حقيقتها إلا مسافة قصيرة. وهذا دليل من عشرات الأدلة في الكتاب والسنة على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن النار والجنة مخلوقتان. الله يقول عن الجنة وعدة المتقين، فعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار مخلوقة وأنها مثلت ورآها وصورت، رآها النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ورآها رؤيا العين. النبي كان يتحرك في الصلاة، قال لقد رأيتم، أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. قال المراد، من المراد؟ الشيخ الثالث محمد بن سلمة. هذه الجملة اعتراضية، الاثنان قالوا أقدم، لا واحد منهم قال أقدم، والمراد قال تقدم. حرم لا قال أقدم، والمراد قال تقدم. وأبو الطاهر ما قال شيئا، أبو الطاهر لم يروي الحديث إلا بقوله فافزعوا، فافزعوا للصلاة، فما بعد فافزعوا للصلاة ما قالها. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى القطط من الجنة تقدم، وهو الصلاة تقدم قبل، لما تقدم تذكر أنه في الجنة وفي الدنيا، لن يأخذ شيئا من هذا العنب، لن يأكله، فرجع. قال ولقد رأيت جهنم، رأى جهنم رؤيا العين، كشف الله عز وجل له الحجب دونها فرآهما على حقيقتهما، وطويت له صلى الله عليه وسلم المسافات، وأصبح الشيء الذي أخبر عنه مرئيا له، ولا مسافة بينه وبينه. قال ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا من شدة اضطرابها ولهيبها، وتكون هذا اللهيب على شكل أمواج، فهذه الأمواج يدخل بعضها في بعض ويحتم بعضها بعضا. حين رأيتموني تأخرت، لما تقدم المرض، لما رأى النار تعب تأخر، ولما رأى قطف العنب تقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر فكأني فزع منها وتعود منها. قال ورأيت فيها ابن لحي، ابن لحي هو عمرو، وهو أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وشرع بقريش أن يتركوا النور ويعتقوها من الحمل والركوب فيما سبق بيانه. قال وهو الذي سيب الثوائب، هذا هو المراد. قال وانتهى حديث أبو الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة، ما بعد فافزعوا للصلاة أبو الطاهر ما ذكر شيئا، بينما الذي ذكره من هو؟ الشيخ الأول حرملة بن يحيى التجي، ولم يذكر ما بعد فافزعوا، فما بعد ما ذكره. إذا قلنا لما قال وقال المراد أتقدم، وذكر حين رأيتموني جعلت أقدم، دل هذا على أمر يصنعه مسلم دائما، وهو أنه يسوق رواية الشيخ الأول لما يذكر متنا ويذكر أكثر من شيخ له، فإنما يسوق لفظ رواية الشيخ الأول إن سكت، فإن بيّن فعلى بيانه، بخلاف الإمام أبي داود ذكر أكثر من شيخ فإنه يذكر رواية الشيخ الأخير، صنيعه في الحديث كصنيع الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لما يسوق الأقوال في الراوي، أقوال أئمة الجرح والتعديل، فإن القول المعتمد عند الخطيب هو ما يسوقه أخيرا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول: أليس اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس لسبب خسف الشمس يرجح أنها ليست قطب؟ لا، لأن هذا السبب من الدواعي لحفظه، ويمكن أن يتسلل للناس سبب آخر فيه فساد كما تسلل السبب الأول، ويمكن أن يكون بعض الناس قد أسلم جديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لم يكتفي به، وإنما ذكر أشياء أخرى. فالقول بأن الخطبة غير مشروعة خلاف المأثور، فالبخاري لما قال خطبة في كسوف الشمس قال معلقا: قالت عائشة وأسماء خطبا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قالت عائشة. والأصل في العبادات التوقيف. لو أخبرنا أنه سيكون كسوف أو خسوف الشمس أو القمر، لكن لم نرى ذلك بسبب الغيوم، نصلي لا، لا تكفي الحسابات الفلكية. العبرة بالرؤية العينية، العبرة بالرؤية العينية، فإن رأينا خسوفا أو كسوفا صلينا، وإن لم نراه فلا. صليت صلاة الكسوف مرتين، وكان الإمام بعد الانتهاء من صلاته قام وذكر الناس، وكان يقول الناس أن يبقوا في المسجد يستغفروا. والله هل تعد هذه خطبة؟ الأصل في الإمام أن يذكر الناس، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ما من أحد أغير من الله من أن تزني أمته أو أن يزني عبده. قاله العلم يسمى في هذا أن يخبر الإمام عن المعاصي وضرر المعاصي، وأن الربط العجيب كما ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن النور يذهب بالزنا وبمقدمات الزنا، الذي ينظر ويتلذذ بالشهوات المحرمات ليست له بصيرة وليس له نور. وفي وقت الفتن نحتاج للنور، نحتاج للبصيرة حتى تجلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أضرار المعاصي، وفي هذا إشارة إلى أن ما يجري في الكون من معاصي الناس. تقول: زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر أمر يخص البشر، كل البشر، وكان البشر ما يخفى عليكم حاله. فيسمي الإمام أن يذكر الناس بضرر المعاصي وأثر المعاصي، أثر الذنوب على الأفراد والشعوب، ويذكر الناس في سنة الله جل في علاه في هذه آيات، آيات الله. وهذه الآيات ما ينبغي أن تعظم: ومن آياته الشمس والقمر والليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. هل تصلى صلاة الكسوف أو الخسوف إذا حصلت الآية ولم ترى بالعين باصرة؟ لا، العبرة في جميع الأحكام حتى في رؤية الهلال إنما تكون بالعين، ويستأنس بذلك بالعلم استئناسا. ففي الصحيحين: لا تصوموا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في رواية عند النسائي أبلغ من هذا، من هذه الرواية: لا تصوموا إلا لرؤيته. في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. عند النسائي: لا تصوموا إلا لرؤيته. فالأحكام قائمة، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نبعد. هذا في الصحيحين. هل اختلاف الألفاظ في الأحاديث من الرواة؟ نعم، اختلاف واضح من الرواة، والإمام مسلم نصص أسقط أبو طاهر، واضح جدا الألفاظ. ولذا مهما قرأت في بعض المسائل في التأصيل من أقاويل تكون الرواية العملية على خلافها، فحينئذ هذا الخلاف لا اعتداد له. يعني بعض الناس يقولون الحديث لا يجوز أخذه بالمعنى ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى. من حيث التطبيق العملي يعطونا كتاب ما في حديث رواية بالمعنى، ما نجد، ما نجد. صاحب أصحاب الصحيحين الإمامان الكبيران إمامات الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري في صحيحيهما اعتمد صحة رواية الحديث بالمعنى. بالمعنى. لكن هذا رواية الحديث بالمعنى له شروط. ليس الآن مقام من ذكر شروط التفصيل في المسألة. ما هو الراجح في صلاة الكسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقع إلا مرة واحدة، والفلك اليوم يجزم بهذا. اليوم علماء الفلك يقطعون قطعا أن الكسوف لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهذا يوافق قول المحققين من العلماء كما ذكرت لكم، على رأسهم الشافعي وأحمد والبخاري وجمع بن عبد البر، وهذا رأي شيخنا رحمه الله. صلينا مع إمام قبل بضع سنوات صلاة الكسوف، فحاول أن تشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام قياما طويلا وأطال في كل الصلاة، ولكنه ما نبه الناس، وكان منهم شيوخا كبارا فقاموا وأرادوا أن يضربوه بعد الصلاة. أريد منكم تنبيها لمن أراد اليوم الناس. أي شيء مستغرب قبل البدء به ينبغي أن نمهد لقبول أنفسي له، والناس يتفاوتون. إذا كان الشيخ صاحب يعني منزلة ولا يقدرون على ضربه، بعض الأئمة فيما أخبرني لما صلى صلاة طويلة قال بدأت بالصلاة وخلفي ثلاثة أربعة صفوف، قال فلما سلمت وجدت رأي واحد أو اثنين، يعني هؤلاء أحسن من هذا اللي بتكلم عنه، أكثر أدبا، خلوه ثاني وسحب حاله ومشوا ما أكملوا معه، يعني هؤلاء أحسن من هذا. فأي يعني الإمام فعل شيئا فينبغي أن ينبه الناس وأن يعلم الناس، وما أحسن السنة بعلم، السنة الأصل أن نعلم الناس، وجزى الله خالا خيرا فيها. أخونا يقول قلت إن كل فعل ثلاثي فيه حرفان مشتركان يكون بينهما الشراك بالمعنى، أرجو منك أن توضح ذلك. هذا حقيقة كلام أولا من كتب في فقه اللغة، وثانيا من المعاجم التي ذكرت اشتراك الحروف فقالت والأصل في حرف كذا وكذا وكذا معنى كذا، معنى مشترك، ثم يقلبون الفعل، وهذا صنيع ابن دري في الجمهر، وهكذا صنع ابن فارس في كتابه معجم اللغة. فأنا أقول لمن أراد أن يستشكل افزع إلى معجم اللغة أو الجمهرة، جمهرة اللغة، فيعطيك سبقة، يقول لك الأصل في السين والباء والقاف كذا، هذا معنى مشترك، ثم يذكر سبقة، ثم يذكر قبسة، يعني يقلب الحروف، يقلبها، ويذكر المعنى المشترك في كل أنواع التقليب، ويخص كل فعل بهذا الحروف بمعنى خاص فوق المعنى المشترك. هذا صنيع ابن دريد، صنيع ابن فارس في معجم اللغة. ولذا أنا لا أعرف دراسة مفصلة للحرفين المشتركين إلا فيما سمعت على الشيخ، سمعت من الشيخ عبيد الخياط لما قرأت عليه شذرات الذهب، سمعته يذكر هذا وأنه صنع معجما طويلا في هذا، إن هو قام بصنع معجم في مثل هذا الأمر، وهنالك لفتات وإفاضات في كتب اللغة تأذن بما قل. فأنت أخي السائل بارك الله فيك، انظر إلى سبق وصبر 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 ما هو المعنى المشترك بين هذه، فستجد أيضا معنى مشترك بين بمقدار الحرفين. ومثل هذا السؤال يجيب عن واحد موريتاني، كنت في الكويت فكان معنا مفتي موريتانيا، فلما تذكر الأفعال فهو يحفظ معجم مقاييس اللغة بمجلداته الخمس كما يحفظ فاتحة الكتاب، يحفظ معجم مقاييس اللغة كما يحفظ فاتحة الكتاب. أنا أراد أن أستدرك على أحد يبدأ بقول قال ابن فارس ويبدأ يذكر كلام ابن فارس الحفظ، فلو كنت شفقيطيا لأجبت على هذا السؤال. وفقد الله وإياكم الخيرات، وتجنبنا شرور المنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على النبي. أنا مضطر إخواني أن أعلق هذا الدرس أسبوعين، سامحوني أنا مضطر لسفر، سأسافر الأحد، ومضطر أن أغيب أسبوعين وإلى الله يشهد. فأعلق درسي هذا وأعلق درسي الجمعة الفجر درس أدفع، لكن جمعتين وخمسين أنا مضطر أعلق هذا الدرس وإلى الله يشهد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا يوجد درس لا الخميس القادم ولا الخميس الذي بعده. غدا في درس، غدا الجمعة الفجر في درس، ثم التعليق يكون جمعتين بعد.